أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا مسألة 993، إذا أجنب في شهر رمضان ليلان ونام حتى أصبح، فرض المسألة أنه الجنابة حصلت في الليل ونام وأخذه النوم إلى أن أتى الصباح، خب إلى طلوع الفجر. خب هناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون ناويا للغسل، الصورة الثانية أن يكون غير ناوي للغسل. متفقين؟ يعني نام غير قاصد للغسل أصلا. خب إذا نام غير قاصد للغسل أو مترددا في أنه يغتسل أم لا، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة. يعني صار حكمه حكم من كان من تعمد البقاء على الجنابة، هذا إذا كان شنه قاصد عدم الغسل أو متردد في عدم الغسل. بالنسبة للتردد عنده احتياط وجوبي، لاحتياط وجوبا إلحاقه به. ربما من جهة أن التردد بعد أن ينام، يعني هناك يقال بأن ما صدر منه فعل المفطر، يعني بالنسبة للمتردد بالصلاه الجازم أوضح المسألة فيه. يعني خب يعني يصير في حال أنه مسلوب الإرادة أصلا. على أي حال، هذا إذا كان ناويا عدم الغسل أو مترددا. نقرأ المسألة لأن الثاني إذا نام ناويا للغسل، سنشوف الفرق. إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فهنا فإن نام ناويا لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة. واضح بعد. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحواط، مترددا في انه يغتسل ام لا. خب هذا اتضح الان. خب الان الفرض الثالث والمهم، وهو ما اذا شنه ما اذا كان ناويا للغسل ومع ذلك ماذا اخذه النوم حتى اصبح، يعني لم يستيقظ الى ان طلع الفجر. لو استيقظ حتى لو نام 40 نومة، ينام ويستيقظ وينام ويستيقظ من اول الليل، كل 10 دقائق ينام ويستيقظ، ما يضر ما دام اغتسل قبل طلوع الفجر، لا يضر. كلامنا انه لا اخذه النوم الى ان ماذا؟ الى ان طلع الفجر. خب هذا اصبح على جنابه. خب هل هو متعمد للاصباح على جنابه ام لا؟ اصل تعمد البقاء هو ناويا للغسل، فتعمد البقاء بعنوان تعمد البقاء لن يصدر منه تعمد البقاء. يعني لو كنا نحن والقاعده الاوليه، القاعده الاوليه تقول ماذا؟ تقول هذا ناويا للغسل، مش دي؟ فهو غير متعمد لشنه؟ للبقاء على الجنابه. خب هنا الفقهاء تبعا لبعض الروايات فصلوا بين النومة الأولى وبين النومة الثانية وبين النومة الثالثة. يعني في النومة الأولى لو نام قاصدا أنه يستيقظ قبل الفجر ويغتسل، يقولون في النومة الأولى لا مشكلة. لو أخذته النومة الأولى ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، هنا يقولون لا قضاء ولا كفارة ولا شيء. واضح المسألة؟ اما لو نام ثم استيقظ ثم قال سأنام النوم الثانية واستيقظ ان شاء الله. خب فهنا الفقهاء قالوا بلزوم القضاء عقوبة له. ملتفتين؟ وكذلك الحال بالنسبة الى النوم الثالثة باضافة الكفارة على نحو الاحتياط الاستحبابي. خلينا نشوف المسألة. اتضحت لكم الصورة؟ في النوم الاولى، هذا نام النوم الاولى، نقول هذه النوم الاولى ماذا؟ هم بقيد، قيد سيأتي إن شاء الله في مسألة لاحقة، وهو أنه ماذا؟ أن لا يكون عفواً، أن يكون واثقاً من نفسه بماذا؟ بالانتباه. أما إذا واحد يعرف نفسه هذا ينام يثمر بعد هذا ما في امل انه يستيقظ، معناها هذا في الواقع مو ناوي للغسل. شفتين؟ هذا اشبه ما يكون ناوي عدم الغسل. اذا كان واحد يعرف نفسه اساسا عادة ما يستيقظ ولا خلى ساعة يتنبه ولا شيء. خب خلينا نشوف المسألة. يقول وإن نام ناويا للغسل، فهنا يفصل بين النومة الأولى والثانية والثالثة. يقول فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره. ها وضع القيد هنا، أنا لم أتفت إلى القيد هنا. خب لا بأس، وضع القيد هنا أيضا. نعم باعتياد بالانتباه لاعتياد لأنه معتاد على الانتباه أو لكونه وضع ساعة مثلا غير الاعتياد لاعتياده على الاستيقاظ أو لغير اعتياد، المهم أنه واثقا من أنه سيستيقظ، يعرف أن أبوه ليليا يوقظه قبل السحور مثلا قبل أذان الصبح بساعتين ليتسحر، فهو مطمئن أن إذا أيقظني أبي أنا سأغتسل. أبو ذاك اليوم نعم ما استيقظ، فهو واثق بس من جهة أخرى مو من جهة أنه معتاد على الاستيقاظ، أما لوجود ساعة أو لأي شيء آخر. خب غيره بعدهم يحطون غيره حتى يتركون لك شنو مجال أن يتوسع خيالك بعد. مو واحد صديقه يتصل ما شابه ذلك، مخلي زوجته قاعدة ساعة، أي شيء كان. صحيح؟ وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه، يعني الأحوط إذا كان شنو إذا لم يكن واثقا من نفسه بالانتباه فالأحوط وجوب القضاء عليه حتى في النومة الأولى. إذا في النومة الأولى خلاصة المسألة أنه في النومة الأولى يقول السيد السستاني تارة يكون واثق من نفسه بالانتباه وتارة لا يكون واثقا من نفسه بالانتباه، مو كذي؟ إذا كان واثق من نفسه لا شيء عليه ولم يستيقظ، يعني واثق من نفسه انه سينتبه لكن حاصل ان لم ينتبه هذا لا شيء عليه. اما اذا كان اذا لم يكن واثقا من نفسه بالانتباه فالاحوط وجوب القضاء عليه، القضاء دون الكفارة، اللي شارفنا الى القضاء ولم يشر الى الكفارة. خب هذا بالنسبة الى النومة الاولى. اتضحت النومة الاولى؟ خب نروح للنومة الثانية بس لا تنامون. خب وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة، علم بالجنابة فنام نومة ثم أفاق ثم نام نومة ثانية. خب يقول حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة. شلون يعني؟ يعني يجب، لا ليش هو يجب القضاء مو كفارة، يعني لا نفس القضاء عقوبتان. ليش عبر عقوبتان؟ عقوبتان كأنما يستشم من بعض الروايات أنه يعاقب بالقضاء هنا، لأنه يعتبر النوم الثاني نوع تهاون، مو كذي؟ نوع تهاون. يقول وجب عليه القضاء عقوبة دون الكفارة على الأقوى، الأقوى أن الكفارة لا تجب. خب هذا بالنسبة إلى النومة الأولى. خب النوم الثالثة ما هو حكمها؟ هذا أقول النوم الثانية، النوم الثالثة ما هو حكمها؟ يقول وإذا كان بعد النومة الثالثة فيأتي نفس الكلام السابق أن الأحوط القضاء، لكن أيضا هنا الأحوط استحبابا الكفارة أيضا. استفدتم للمسألة؟ في النوم الثالثة يضاف احتياط استحبابي بالكفارة، يعني في النوم الثالثة الأحوط وجوبا القضاء والأحوط استحبابا الكفارة. خب خب انتهت. فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا. خب في النومة الأولى والثانية هل يستحب له أو هل الأحوط استحبابا له الكفارة أيضا؟ يقول نعم الأحوط استحبابا له الكفارة إذا لم يكن واثقا بالانتباه، إذا لم يكن واثقا بالانتباه في النومة الأولى والثانية مضافا إلى القضاء، قلنا هناك يقضي مو؟ مضافا إلى القضاء الأحوط استحبابا له أيضا. أم ماذا؟ خب بالنسبة للنومة الثالثة إذا كان واثقا بالانتباه الأحوط استحبابا ماذا؟ الكفارة. خب وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل، خب لو ذهل ونام غفل عن الغسل ونام. فالأظهر وجوب القضاء مطلقا كما مر في مسألة سابقة. في أي مسألة مر؟ في مسألة 998 أن من نسي غسل الجنابة. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا. خب هل تجب الكفارة؟ يقول والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث. شلون؟ لا هنا الأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث. فالأظهر وجوب القضاء مطلقا يعني سواء في النومة الأولى أو الثانية. فالأظهر وجوب القضاء مطلقا يعني في النومة الأولى أو الثانية. التفتوا هنا، ارجعوا للعبارة. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان في النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة، ينام ويستيقظ ويغفل، دائما يغفل عن الغسل. نقول له ماذا؟ نقول الأظهر وجوب القضاء. خب وإذا كان في النوم الثالث الأحوط استحبابا أيضا الكفارة. اتضحت المسألة؟ لا، اللي جابها في البداية غير اللي احنا أشرنا لها في البداية غير. هناك ما كان عن ذهول، هنا عن ذهول. خب إذا كان واثقا بالانتباه، خب مورد الكلام هو هذا. فالنوم الثاني إذا كان واثقا بالانتباه وجب عليه القضاء عقوبتين دون الكفارة. هذا إذا كان واثقا بالانتباه شيخنا. إذا كان غير واثق أيضا يستحب له الكفارة على ما أضافه بعد ذلك. وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. بعض الأحيان الفقهاء لو يضيفون بعض الفهرسة إلى المسألة، يعني هذه أنت كل الفروع تطلعها من المسألة هنا، لكن لو مضايفين عليها ثلاثة أربعة أفطار ومخلينها مفلفلة شوي المسألة، يفللون المسألة. في النومة الأولى إن كان واثقا من الانتباه، إن لم يكن واثقا في الانتباه. النومة الثانية إن كان واثقا إن لم يكن. أنت الآن في النومة الأولى تروح في أول المسألة، تروح في النص بعدين لآخر المسألة، يعني قد لا الإنسان الغير متعود على مثل هذه العبائر يبقى مشوش نتيجة الصياغة هذه. هذه الصياغة معتادة من الزمن القديم، بس الإنسان اللي مو معتاد عليها تشوش ذهنه، يعني لعامة الناس ما تصلح مثل هذه الصياغة. مسألة 994 هذه الصياغة من الأنصافية مو جدا معقدة، يعني أقل تعقيدا من غيرها مما مر ومما يأتي. خب يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه. هذا واثق من نفسه بالانتباه، متفقين؟ يثق من نفسه أنه ينتبه. يجوز النوم الأول والثاني. خب النوم الثالث اذكره ولا لا؟ ما هو حكمه؟ السيد الثاني لا يذكره. ويذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الأحوط الأولى ترك النوم في الثالثة حتى لو كان واثقا من نفسه بالانتباه. سير السيستاني لم يذكرها، وكأنما واضح أنها مي غفلة بعد أن كانت مذكورة في منهج السيد الخوئي، لا يبنى على أن تركها غفلة، صحيح؟ فحذفها كأنما يستشكل فيها، أو إما أنه يفتي بحرمتها أو يستشكل فيها لا أقل، أو متردد في المسألة. على أي حال النتيجة أنه فيه شيء في نفسه، وإلا لما حذفها. يعني لو كان يرى أن الأحوط الأولى تركها فقط لأتى بها. خب والأحوط لزومان تركه إذا لم يكن واثقا به. احتياط وجوبي بترك النوم الأول والنوم الثاني إذا لم يكن واثقا بالانتباه. خب
النوم الأول يعلم بعد ما يستيقظ، هذا النوم الأول.
شلون؟
الحين مثلا شخص نام، لأنه بعد النوم جلس من النوم وكانت على جاره.
خب هذا النوم مو محسوب، يحسب النوم الذي بعده. يأتي هذا شيخنا لو كنت محضر، هي فيها مسألة مفردة بمفردها. خب يقول فإنهم ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى. خب فالأحوط وجوبا القضاء حتى في النومة الأولى، ليش؟ لأنه لم يكن واثقا من نفسه بالانتباه. قال والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به يعني بالانتباه. وفرع عليه فإن نام، هذه متفرعة على الفرع السابق، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، وقد ذكرها سابقا مجري خب في آخر الصفحة السابقة، وإلا فالأحوط وجوب القضاء. خب نرجع، يقول بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة. مسألة إذا احتلم في نهار شهر رمضان، هذه المسألة مي مربوطة بمسألتنا، هذا في نهار شهر رمضان في وقت النهار احتلم، هل يجب عليه أن يبادر بسرعة إلى الغسل أو يجوز له أن ينتظر ساعة ساعتين ثلاث؟ يقول لك راحت، يعني حتى لو تريد تنتظر إلى المغرب لو ما كان عليه صلاة الظهر هو احتلم بعد صلاة الظهرين، يقول لك لا تنتظر إلى صلاة المغرب أصلا. خب إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل من هذا الاحتلام، يعني الغسل من الاحتلام، ويجوز له الاستبراء بالباول. خب الآن إذا استبراء تخرج قطرات من الماني، صحيح؟ يقول يجوز هذا الاستبراء وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. خب هذا كله إذا لم يكن قد اغتسل يجوز له الاستبراء، أما إذا كان قد اغتسل هل يجوز له الاستبراء بعد الغسل ستحدث جنابة جديدة؟ استفدتم للمسألة؟ الآن هذا الحج استيقظ من النوم رأى نفسه مجنبا، صحيح؟ خب لو استبرأ ما تصير جنابة جديدة، الجنابة السابقة هي أليس كذلك؟ لكن لو اغتسل قبل أن يستبرئ ثم أراد أن يستبرئ بعد الغسل، خب قد تخرج قطرات من المني مع البول، صحيح؟ خب ستحصل جنابة جديدة. هنا يستشكل يقول ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد الغروب، تأخير الاستبراء إلى ما بعد الغروب. خب هذا الاحتياط يا سيد السستان احتياط وجوبي أو استحبابي؟ يقول أنا بعد خالفت أستاذ السيد الخوي، السيد الخوي قال فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب، أنا حطيت بعد فالأحوط حطيت كلمة الأولى، فالسيد الخوي كان عنده احتياط وجوبي، أنا حولت من احتياط وجوبي ببركة هذه العصا السحرية، حولت من احتياط وجوبي إلى احتياط استحبابي، مو كذي؟ خب لو أجنب نفسه مرة أخرى هذا بعد يصير من ماذا؟ من الثامن إنزال الماني. التفتي يا إيه؟ إذا أجنب نفسه مرة أخرى عند مشهور الفقهاء أن هذا من الثاني، من هذا يدخل في الثامن أنه إنزال الماني قبل الغسل، يعني مو واضح أنه قبل الغسل بجنابة أخرى تريد تقول؟ أدري الآن احتلم فاستمنى بعد ذلك، ما تريد تقول كذي؟ استمنى بعد الاحتلام، يشكل هنا أيضا، يعني هذا ما يعد عرفا من الجرابة السابقة الحاصلة بالاحتلام، يشكل الأمر هنا شيخنا، يعني يحتاج إلى فتوى صريحة من الفقهاء وإلا مقتضى عبارتهم الإشكال في المسألة. قال لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول، النوم الذي حصل الاحتلام فيه مو النوم الأول هذا، بل بعد أن يستيقظ ويلتفت إلى احتلامه يبدأ العداد يعود النوم الأولى فالثانية فالثالثة، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول. خب الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث، الثالث خب نفس الكلام أيضا. خب ما عندنا في الروايات احنا إشارة إلى النوم الرابعة والخامسة والثالثة والسابعة، ما عندنا إشارة إليها، لكن الفقهاء يلحقون ما بعد الثالث بها بالثالث. الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالنوم الثالث. الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب. الظاهر مر الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب. خب الجنوب قلنا متى يبطل صوم الجنوب؟ إذا تعمر البقاء على الجنابة. مو خب في مسألة النوم هذا هل هو متعمد؟ هذا نام قاصدا الانتباه، قاصدا أن يغتسل بعد الانتباه، ومن عادته الانتباه. قلنا نفرق بين النوم الأولى والثانية والثالثة، مع أنه حتى في النوم الثانية والثالثة عرفا لا يقال أن هذا تعمد البقاء على الجنابة. تقولون هذا تعمد البقاء على الجنابة؟ هذا الحج اللي نام النوم الأولى ثم استيقظ ثم النوم الثانية ثم استيقظ ثم النوم الثالثة وكان من عادته الانتباه، لا تغفلون عن هذا الخير، هذا متعود على هذا متعمد البقاء على الجنابة؟ عرفا لا يقال هذا متعمد، مو كذي؟ خب مع ذلك هناك حكم بالقضاء في الثانية والقضاء والكفار على الأحوط استحبابا في الثالثة بالنسبة للكفار احتياط استحبابي. خب الحائض والنفساء، هذه امرأة حائض طهرت من حيضها فعليها أن تغتسل، مو كذي؟ خب نامت تعبانة مسكينة، خب أرادت أن تستيقظ، من عارفة تستيقظ لكن لم تستيقظ في النوم الأولى والنوم الثانية والنوم الثالثة، هل التفصيل المتقدم يأتي هنا؟ يقول لا، التفصيل المتقدم لا يأتي هنا، هنا لا تعتبر متعمدة للبقاء على الجنابة حتى في نومها الثاني والثالث. اتضحت المسألة لكم؟ خب الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث. وأما مع التواني، وأما معه يعني مع التواني، فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول، لأن التواني هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بتعمد البقاء بعد. خب كما لو كان هذا مو من عادتها أن تستيقظ أصلا، مو من عادتها أن تستيقظ، هذا يعتبر تواني في الغسل. خب الثامن، الثامن من ماذا؟ من المفطرات. الثامن من المفطرات إنزال الماني، سواء كان بفعل ما يؤدي، عفوا، سواء كان بالاستمناء أو بأي فعل. افترض بمثلا هذا إنسان بمجرد أن يضغط على كتفه يخرج الماني مثلا، خب نقول له إذا ضغط على كتفك ماذا؟ وخرج الماني بطل صومك. يقول هذا مستثنى بالمعنى العرفي، ليس فيه شهوة، نقول له مع ذلك. أو مثلا إذا استنشق مادة معينة يخرج منه الماني مثلا، بأي فعل يؤدي إلى نزول الماني، إنزال الماني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك. أما إذا كان ما يحتمل ذلك، رأى زوجته فأراد أن مثلا يقبلها، هذا شيخ عون تو متزوج اليوم، خب أراد أن مثلا يقبل زوجته مثلا، خب ما توقع أنه ماذا؟ أنه يخرج، خب أن يحصل الجنابة. خب يقول السيد إذا كان غير محتمل، خب لا يأتي هذا الأمر. يقول مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه. أشرتنا سابقا إلى قصة لأحد الإخوة، كان تذكرون في كتاب الغسل، قلت كان عندي أحد الأشخاص ينقل لي أنه كان يمشي لصلاة الصبح في شهر رمضان، يريد أن يصلي خلف سماحة الشيخ عيسى، الشيخ عيسى قاسم. يقول دخلت إلى المسجد فرأيت بللا على حسب نقله يعني، والعهدة عليه. يقول فرأيت بللا، ذهبت إلى الحمام وجدت هذا البلل، بلا شك ولا ريب هذا مني يعني، لكني أنا لم أأتي بما يوجب الجنابة يعني أصلا، ولم يكن ذهني في هذا الموضوع أصلا. يقول فذهبت إلى سماحة الشيخ قلت له كذا كذا كذا، يقول فسألني قال الآن تقصر؟ قال نعم. قال قم فخرج من المسجد. ليش؟ لأن خب البقاء في المسجد ما يجوز بالنسبة للجنوب. خب هذا لم يفعل ما يؤدي. خب هنا ماذا؟ هنا وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا. بل هذا في مثالي في قصة هذه القصة أصلا ما فعل شيئين، خرج منه ومن نفسه أصلا، هذا مرض حصل. خب أو سبقه المني بلا فعل شيئين، هو يقول أو سبقه المني بلا فعل شيئين لم يبطل صومه. إذن المسألة هنا معلقة على أن يأتي بفعل يؤدي إلى خروج المني، محتملا أن يخرج المني بهذا الفعل. ها التاسع الاحتقان بالماء. أنا جاي أسرع أشوف المطالب شوي واضحة، يعني إذا في نقطة أشيره إذا أكو شيء مو واضح. الاحتقان بالماء، الاحتقان بالماء من الأمور الواضحة والسهلة إن شاء الله. ما المقصود بالاحتقان بالماء؟ أن يدخل الماء في دبره، واضح؟ أن يدخل الماء السائل الماء في دبره. مثلا بعض الأحيان الأطباء ينصحون بعض المرضى أن يدخل سائلا معينا سواء هو الماء أو غير الماء، عبر بالمائع عم من كونه ماء أو غير ماء، واضح؟ بعض الأشخاص اللي وياهم عسر في خروج الغائط مثلا ينصحه الدكتور، كما نقل أن الدكتور قد ينصح بعض الأحيان بماذا؟ لإدخال بعض أنواع السوائل سواء هي الماء أو غيرها. على اي حال هنا يقول ماذا؟ هذا الفعل ليس اكل ولا شرب، ها هل هو اكل؟ مع ذلك ماذا؟ يفطر. الاحتقان بالمائع مفطر، ولا بأس بالجامد، ولا بأس بالجامد. كما لو احتقن بماذا؟ بقطعة مثلا ليست بمائعة بل دواء غير مائع اصلا، حبة تنزل الحرارة مثلا. وكما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق. حتى الآن كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربان، مما لا يسمى أكلا وشربا. قال في الأكل والشرب أنه سيأتي عند الكلام عن الاحتقان في المائع بعض ما يرتبط بالأكل والشرب، مو كذي؟ وعدكم. والآن يأتي بوعده، يقول كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربان أو شربان، كما إذا صب دواء في جرحه، عنده جرح صب الدواء في الجرح، ربما الجرح يكون قرب البطن. خب الجوف هو المكان الداخل، داخل البدن يقال له جوف. حتى هنا وإن كان إحنا في عرفنا نقول للجوف هو خصوص الباطن، مو كذي؟ لكن هنا يقال جوف، هنا جوف. في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، خب هذا يقال له آكل. في هذه الموارد هل يقال له آكل؟ وضع الدواء في عينه، دخل، رأى الدواء يدخل، كيف في عينه ويراه؟ لا بأس، خب رأاه بالكاميرا. وكذا إذا طعن الإحليل الفرج، خب وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. هل طعن بسكين وصلت السكين إلى الجوف أم لا؟ خب هو لو أكل السكين كانت مفطرة، خب أكل غير معتاد طعن بالسكين فوصلت إلى المعدة. يقول حتى لو أطلقت الرصاصة ودخلت في المعدة واستقرت في المعدة بقيت هناك، يقول لا يفطر. نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، قد يكون لمرض معين يصنع له منفذ هنا مثلا يصل مباشرة إلى المعدة من غير ما يمر في الحلق أصلا، يقول كما ينقل ذلك في زماننا كما يحكى عن بعض أهل زماننا، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ. عرفا يقال هذا يأكل، بالذات إذا ما كان لمرة واحدة فقط. لو كان مثلا لمدة أسبوع مثلا يريدوا يسوون له إجراء معين يمنعون دخول الأكل في الحلق، فصنعوا له منفذ مؤقت لمدة أسبوع أو أسبوعين، هنا عرفا يقال هذا يأكل من خلال هذا المنفذ. مفهوم؟ فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به. المعيار أنه متى ما تحقق عنوان الأكل والشرب أفطر، صحيح؟ كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، إنسان يأخذ الماء ويستنشقه فيدخله إلى حلقه بالاستنشاق، قد لا يمر بالحلق، وإن كان هنا يمر بالحلق، لكن أقول لو لم يمر بالحلق عرفا يقال شنه في عرفنا الآن هذا يأكل بس عن طريق أنفه، مو كذي يقولون يشرب الماء بس عن طريق أنفه. وأما إدخال الدواء كالمغذي بالإبرة، هذا اللي نعبر عنه الآن مثلا السيلان، مو كذي يسمونه أنتم بعد سيلان؟ مغذي، إحنا البحارة يسمونه سيلان، هذه الدبة الخوف. حتى لو أحسن ترقيتهم في مستشفى البحرين يعرفون اسم بعير. خب، كما هو كذلك إذا عفوا يقول وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن ولو ظهر أثره في من اللون أو الطعم في الحلق. هنا وصل إلى الحلق أيضا، ما وصل إلى الجوف مباشرة، وصل إلى الحلق أولا. يقول مع ذلك الكلام هو الكلام، من أي جهة لا يفطر. ليش بعض الفقهاء يستشكلون في إدخال المغذي؟ بعض الفقهاء يستشكلون على ما بذهني، أنا لم أستقصد السيد الخوي والسيد الثاني لا يستشكلان. الأحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر، هذا الاحتياط احتياط استحبابي. الأحوط خلافا للسيد الخوي الذي استشكل فيه، بل على ما تذكر ربما أفتى أيضا، ربما أفتى بحرمته. حتى الآن يخرج من تخرج أخلاط من الصدر، مو كذي؟ هذه إذا وصلت إلى فضاء الفم، بحيث كانت في فضاء الفم، هذا الفضاء الخارجي للفم، عندما تفتح فمك هذا الفضاء الداخل هذا يقال فضاء الفم الذي يرى والذي يمكن للإنسان أن يتحكم فيما في بداخله. خب، يقول السيد الخوي إذا وصلت الأخلاط إلى هذا الموضع لا يجوز بلعها مرة أخرى. السيد السستاني يرى أن الأحوط استحبابا عدم ابتلاعها. الأخلاط سواء كانت زكام أو ما شابه ذلك، هذه الأخلاط الأوساخ التي تخرج من الصدر عندما يكون الإنسان مريض، من الصدر شيخ، تخرج من الصدر وتصل بعد ذلك إلى الأنف أو إلى الحلق. حتى الزكام ينزل ويصل في الحلق، ما شايفين هي الحرارة تصير؟ ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلق إذا وصل إلى فضاء الفم، الأحوط قال عدم ابتلاعه. مقتضى التعبير بالأحوط أن هذا الاحتياط وجوبي، لكن بعد ذلك بالعصا السحرية أيضا يحوله إلى احتياط استحبابي. قال وإن كان لا يبعد جوازه، هذه العصا السحرية مع أن حولت إلى استحبابي. أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فحتى عند السيد الخوي لا بأس بهما، بابتلاعهما، يعني ابتلاع ما ينزل من الصدر أو ما ينزل من الرأس، ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس. خب، بعد ذلك المسألة التي بعدها مسألة ألف، لا بأس بابتلاع البصاق. إنسان يتذكر الليمون، عادة إذا تذكرت الأمور الحامضة ماذا؟ تتجمع الريق في الحلق، مو كذي؟ في الفم. يقول لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره، كما لو تذكر الحامض مثلا، لا يحتاج إلى شرح بعد، هذه المسألة واضحة، صحيح؟ العاشر، تعال. فيه سكر. نعم أدري فيه سكر. لا لا أكل وشرب. الآن يقولون هذا يأكل. سؤال أسألك يعني يقولون هذا يأكل. انتهى الموضوع. انت جاوب بعد. قلنا المعيار هو الأكل والشرب. وهذا مو أكل وشرب. تعمد القيء العاشر. تعمد القيء. القيء بعد مصطلح واضح بعد خروج الطعام من الحلق يقال له قيء. مو كذي؟ خب القيء قد يحدث بفعل الإنسان وقد يحدث بلا إرادة من الإنسان كما لو كان مريضا. خب الكلام عن القيء المتعمد يعني أن يتعمد القيء. قال تعمد القيء مو مجرد أن يستفرغ الإنسان. ها يتعمد الاستفراغ. إذن الكلام عن تعمد القيء. تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج. يقول حتى لو أنت الدكتور ينصحك بهذا نقول تعمد القيء مفطر. تعمد القيء مفطر بأي سبب كان. مثل كما أن تعمد الأكل مفطر تعمد القيء أيضا ماذا؟ مفطر. وإن كان لضرورة من علاج ونحوه. علاج من علاج مرض ونحوه. كما لو كان في علاجه يحتاج إلى التقيؤ نحوه. نحوه مثل شنه؟ مثلا عنده ابتلع شيئان هذا الشيء يضره. هذا الشيء يضره. ابتلع قبل أذان الصبح بدقيقة شرب كوبا من البنزين ما يعرف أن هذا بنزين. خب أذن أذان الصبح علم بأن الذي ابتلعه بنزين. الآن إذا ما يستفرغ شنه؟ يضره. هذا مو علاج. ها ليش إذا استفرغ يضره؟ يخليه يعني. خب الخلاصة أنه سواء كان لعلاج أم لا ولا بأس بما كان سهوا أو بلا اختيار. كما لو كان ساهيا عن أنه صائم فاستفرغ ثم التفت أو حدث القيء بلا اختيار أصلا. واضح الفرق بين المرضين. المرض الأول باختياره أتى لكن كان ساهيا عن أنه صائم أو عن أنه صوم يبطل بهذا الأمر. أو حصل بلا اختيار أصلا كما لو كان مريضا مثلا. خب مسألة 1001 خب توفي فيها سيد حسين الغريفي مدفون في قريتنا. خب جد الأسرة الغريفية. جد الأسرة الغريفية ككل. إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار. تجشأ الإنسان فخرج بهذا التجشؤ شيء. تجشؤ ما تعرفونه؟ الفرق بين التجشؤ والقيء فرق بين السماء والأرض. القيء هو الاستفراغ. ما أدري شو تسمون تون. قيء استفراغ. التجشؤ أنت الآن تشرب غرفة بيبسي ما تتجشأ. هذا خروج الهواء من الحلق. هذا يقال له تجشؤ. شو تسمون تون ما تسمون تجشؤ؟ شنو؟ كدي. على كل حال سيد السيستاني يكتب على اللهجة البحرانية. خب إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا. خب وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوما في الصوم وفي الكفارة. التجشؤ هواء لكن قال خرج مع التجشؤ. ما قال خرج مع التجشؤ شيء. مو الهواء شيخنا. التجشؤ هو خروج الهواء. خرج مع التجشؤ شيء لأن خرج الهواء ومعه بعض الطعام لا يجوز ابتلاع هذا الطعام الخارج. تفهمون؟ خرج الهواء من الحلق وفيه ومعه شيء. خب مسألة على الأحوط لزوما فيهما يعني في الكفارة وفي بطلان الصوم. بطلان الصوم يقتضي شنه؟ القضاء. دائما قلنا بطل صومه يعني عليه القضاء وعليه الكفارة. خب إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه اذا تقيا. لحظة نزوما قلنا فيهما يعني في بطلان الصوم وفي الكفارة، يعني لحظة وجوبا ان صومه باطل في هذه الحالة وعليه الكفارة. خب ربما احتاط احتياطا وجوبيا فيه للشك في انه يصدق عليه الاكل حينئذ ام لا، ربما من هذه الجهة، والا اذا صدق انه الاكل او الشرب ما في معنى ان يحتاط. فهمتون؟ ربما وجه الاحتياط في المسألة وانه لم يفتي من جهة الشك في ان هذا يصدق عليه انه اكل ام لا، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو أخرجه إلى خارج الفم ثم أكله، هنا جسما يصدق أنه أكل. خب إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيا. ما يوجد. خب في الليل ابتلع شيئا يجب عليه ان يقيئه في النهار، والا تعرض الى مرض، كما لو ابتلع البنزين في الليل والاطباء يقولون له لابد ان تستفرغه في النهار. يقول بطل صومه اذا تقيا، متى يبطل؟ اذا تقيا خب، او اذا لم يكن عازما على ترك التقيؤ. ايضا اذا لم يكن عازما على ترك التقيؤ، يعني عازما على التقيؤ في النهايه، مو كذي؟ مع الالتفات الى كونه مانعا عن صحة الصوم. اما اذا لم يكن ملتفتا الى كونه مانعا عن صحة الصوم فهذا لا يضر، عدم قصد التقيؤ لا يضر في هذه الحالة. قلنا ان قصد المفطر متى يضر؟ اذا كان ملتفت الى ان هذا مفطر. اما اذا لم يكن ملتفت يضر؟ قلنا انه لا يضر. خب مع الالتفات الى كونه مانعا من صحة الصوم. خب يقول او لم يكن عازما على ترك التقيؤ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية اليه اختيارين. خب الان الصوم، قلنا ان الصوم وقت النية في الصوم يختلف من صوم الى صوم، اليس كذلك؟ خب في الصوم الواجب في خاصة في صوم شهر رمضان وقت النية من متى؟ من أول الفجر. خب هل يجوز تأخير النية عن أول الفجر؟ إذا لو كان في أول الفجر عازما على التقيؤ، يعني أو بعبارة الاستثناء لم يكن عازما على ترك التقيؤ عند طلوع الفجر، الملازم للعزم على التقيؤ، مو كذي؟ بقصد التقيؤ. خب هنا عند الفجر هذا الإنسان يقول السيد السستاني نيته مختلة، من الفتين. خب في قضاء شهر رمضان إلى متى؟ إلى قبيل الظهر، إلى الزوال. لو كان قاصدا التقيؤ قبل الزوال، لكن قبل الزوال بدقيقتين غير رأيه وقال لنا تقيأ إلى الغروب، هنا نقول الخلل السابق في النية لا يضر. صحيح كان خلل سابق في النية، لكن ماذا؟ لكن الوقت موسع، لك أن تغير نيتك إلى الزوال، في المستحب إلى الغروب. فهذا يرجع إلى نيات الصوم السابقة بعد، لا يعيدها، ارجعوا إلى ما سبق، إلى الوقت الذي لا يجوز تأخير النية عنه. يقول أنت الآن نيتك مختلة، ليش نيتك مختلة؟ مثال سير الستاني، لماذا نية هذا الشخص مختلة؟ يقول لأنه هذا غير عازم على ترك التقيؤ، والعزم على ترك التقيؤ شنو هو؟ دخيل في صحة الصوم، مو كذي؟ خب أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ، اتركوا ما بين المعقوفتين، في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا. خب هذا الوقت أي وقت تريد نذكره لنا؟ يقول لا، هذا الوقت يختلف من صوم إلى صوم، هذا الوقت المختلف من باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في مسألة 976. لا نعيد بعد، ارجعوا إلى تلك المسألة تجدون فيها أنواع الصوم. خب ولا فرق في ذلك كله بيننا إذا حصل إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به. نقول ما دام لم يكن عازما على ترك التقيؤ، عدم العزم على ترك التقيؤ، قلنا الصوم ماذا؟ الصوم الصوم هو العزم على الصوم مع قصد ترك المفطرات التي يكون عالما بها، مو كذي؟ أليس كذلك؟ هو عالم بأن التقيؤ يفطر في فرض المسألة، عالم مع الالتفات صحيح، وغير عازم على تركه يعني مختلة.
خب
في أي صوم عاد قلنا يختلف ذلك في الصوم الواجب، نعم، لأنه لا يجوز تأخيره إلى الزوال، أما الصوم المستحب فيجوز تأخيره إلى قبل الغروب بدقيقة. خب مسألة 1003 نتوقف الظاهر حتى الزكاة بعد. خب ليس من مثلا 1003 ليس من المفطرات مقص الخاتم، مقص الخاتم ليس من المفطرات، ومضغ الطعام مقص الخاتم اي الفص او حتى اي شيء اخر، الفص او هو الفص كلامه عن الخاتم عن الفص، لكن اقول حتى اي شيء اخر، ومضغ الطعام للصبي اذا كان فقط تمضغ الطعام كالآلة التي تطحن فقط، ونحوها مما لا يتعدى الى الحلق او تعدى من غير قصد. خب او تعدى من غير قصد او نسيانا للصوم، قصد ان يبلع لكن ناكيا لكونه صائما. خب اما ما يتعدى عمدا فمبطلون وان قال، مثلتين حتى وإن كان قليلا مبطلون، حتى وإن كان قليلا، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار أو النسوار. هذا النسوار أو النسوار لا وجود له إلا في منهاج السير الخوئي وتلامذة السير الخوئي، لا في القواميس ولا في غير القواميس. هذا أنا لم أجده، وجدته في أي كتاب؟ في المنجد. انا بحثت في المعجم لم اجده، يعني المعجم يحتوي على عدد كبير من القواميس، يعني النسوار في
النسوار هو شو
اسمه، بابا نحن 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 نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن.
على اي حال المراد بالنسوار هنا مر الكلام هنا ان المراد بالنسوار هنا مادة يبلعها وكأنها تدخل الى الفم كما يظهر من عبارة السيد الخوئي، فكأنما بغير ارادة اصلا، بمجرد ان يضعها في الفم تدخل. ويقول فمبطل وان قال، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل، لكي يكون فارق ينبغي أن يكون يدخل بغير إرادة، وإلا لو كان يدخل بإرادة لكان كبقية المواد الأخرى بعد، مثلي مثل الأكل العادي. خب وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه. العلك الموجود حاليا فيه سكر، مثلي خب الكلام عن العلك القديم اللي ما فيه سكر، انواع البان الكذا ما فيه سكر يكون بلا طعم، فقط مادة تحركها الاسنان فقط واللسان. اذا حتى العلك العادي اذا علقته في الليل وراح السكر منه تقدر تعلقه في النهار، العلك العادي تعلقه في الليل وتبقيه في الثلاجة في النهار تضعه في فمك ما يضر. يشكل من جهة انه شنه ان هذا اكل لهذا السكر يعتبر، لان الطعام وين قل يحرم. خب وكذا لا بأس بمضغ العلك وان وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن هذا الطعم الذي وجده في ريقه بسبب تفتت اجزاء العلك كما هو في بعض انواع العلك، اللبان اول ما تضع في فمك يتفتت بعض اجزائه. خب هنا اذا كان تضع تجد الطعم من هذه الجهة، خب هذا معناها تتاكل اجزاء صغيرة، مو كذي؟ فيشكل الريق الريق
لا طعم
يعني مثلا لو بلع ريقه وفي طعم يشكل بعد، اكلون بعد شيخنا هذا اكلون. خب ولا يقول ما لم يكن لتفتت أجزائه أيضا ولا بأس بمص لسان الزوج والزوجة يعني الزوجة تمص لسان الزوج وبالعكس خب والأحوط الأولى الجماعة عزاب خب لا بأس الظاهر ماكو واحد من الزوج من الإخوة خب يقول والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة أصلا خب على اللسان على لسان الزوج الزوجة يا شيخ عون يمكن تأخذ امرأة منقطعة ودائم خب يقول ولكن لا يترك الاحتياط احتياط وجوبي بعد بعرر بلع الريق مع عدم استهلاكها في لو كان على لسان الزوجة مقدار قطيف جدا من الريق هل يجوز بلعه؟ يقول تارة يكون مقدارا قطيفا بحيث يستهلك في ماذا؟ يستهلك في ريق الزوج هنا لا بأس أما إذا لم يستهلك في ريق الزوج فيستشكل يقول الأحوط وجوبا تركه ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها في مسألة 1004 مسألة سهلة لكن يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.